وتصوب قمة مجدنا الأحلام وتصوب قمة مجدنا الأحلام ما عاد يجدي أن نريق دموعنا أو أن تذيب قلوبنا الآلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الأخوة المشاهدون، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومع درس جديد من دروس سورة يوسف. ودرسنا هذا اليوم مع قوله تعالى: إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. فنجد أولا خطورة الحسد وكيف كانت النتائج. آيات عظيمة وردت في القرآن كلها تنهى عن الحسد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ الحسد ما كان في يوم من الأيام يؤدي إلى نتيجة إيجابية أبدا. الحسد ينتقم من الحاسد قبل أن يؤثر في المحسود، وهذه النتيجة التي حدثت حتى في قصة يوسف عليه السلام. نعم، عانى يوسف عليه السلام من الغربة والسجن والبعد، وكذلك عانى أبوه، ولكن أي مقارنة بين المعاناة التي عاناها يوسف ويعقوب عليهما السلام أو التي عاناها أخوته فيما فعلوا، وبقيت قرآنا يتلى إلى قيام الساعة. وهناك قاعدة تقول أيها الأحبة: المقدمات الفاسدة تؤدي إلى نتائج فاسدة، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ما علقت هذا في قصة يوسف عندما قالوا إن أبانا لفي ضلال مبين؟ تخطئة والدهم هو الخطأ بعينه، فكانت تلك النتائج. هم خطأوا والدهم في حبه ليوسف، وبنوا على هذه المقدمة نتائج وأعمال. كيف كانت النتيجة؟ عادت عليهم أكثر مما عادت على يوسف عليه السلام، وإن كان عانى هو وأبوه من بعض الآلام ولكنها كانت مؤقتة مقارنة بما حدث لهم. فالمقدمات الفاسدة تؤدي إلى نتائج فاسدة، والمقدمات الصحيحة تؤدي إلى نتائج صحيحة. ولذلك نجد كيف، أين هي المقدمة الفاسدة؟ المقدمة الفاسدة في أنهم اعتقدوا أن والدهم قد أخطأ في حبه ليوسف وأنه في ضلال مبين. ومما أثر في أني وجدت بعض المفسرين اندرجوا مع هذه القضية وشاركوا بطريق مباشر أو غير مباشر بتخطئة يعقوب عليه السلام في حبه لابنه. وقد وقفت مع هذه السورة وهذه القصة فتساءلت: هل أخطأ يعقوب عليه السلام في حبه ليوسف؟ لا أبدا. فقولهم إن أبانا لفي ضلال مبين هو الخطأ والضلال بعينه، فلم يخطئ يعقوب عليه السلام ولم يرتكب خطأ في حبه ليوسف. كيف؟ حب يوسف حب طبيعي بشري له مبرراته العقلية والفطرية والشرعية، ولنستمع لبعض هذه المبررات. أولا، أن يوسف كان هو من أصغر إخوانه، وكل أب يجد أنه يحب ابنه الصغير حبا خاصا قد لا يجده الكبير. الكبير له تقديره، له احترامه، له مكانته، ولكن كحب كل نجم ذلك في نفسه. هذا أمر فطري طبيعي. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه أبناء الصغار بالذات الحسن والحسين كيف كان يستقبلهم؟ يهش لهم، يبش لهم لأنهم صغار. كيف كان يردف بعضهم كالحسن والحسين وعبد الله بن الزبير وأبناء جعفر عليه السلام وغيرهم، أو أسامة بن زيد رضي الله تعالى عن الجميع، الصغير له حب خاص فلا يلام في حبه ليوسف ولا لأخيه. عندما قال قولتهم إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا، الصغر بحد ذاته يكون سبب من أسباب الحب. ثانيا تلك الرؤيا التي رآها يوسف عليه السلام وقصها على أبيه جعلت، وعرف تأويلها يعقوب عليه السلام، جعلته يزيد في حبه. لماذا؟ أولا أنه أدرك أن هذا الابن، هذا الابن الصغير سيكون كبيرا في المستقبل. عندما رأى في رؤياه وتأويلها أن والديه وأخوته سيسجدوا له، أي دليل على ما سيصل إليه من ملك ومنزلة رفيعة، فلا قرابة إذا علم أن هذا الذي أمامه سيكون له شأن عند الله وعند خلقه. هذا يحبه؟ من منا لا يحب ابنه النجيب؟ من منا لا يحب ابنه المتفوق؟ كيف ويعقوب عليه السلام أدرك من خلال الرؤية أن هذا الابن سيكون له شأن آخر؟ ثم أيضا فيه سر يغيب عن بعضنا، من خلال هذه الرؤية عرف يعقوب عليه السلام أن هذا الابن سيواجه مصاعب ومتاعب ومشاق ومشكلات، فعطف عليه، وخاصة علم وأدرك أنه سيواجه وهو صغير وما سيحدث من ذلك من غربة وبلاء ومحن، على يحب. يا أخوة الكرام، أحدنا إذا مرض أحد أبنائه أحب حبا خاصا. ولذلك سئل أعرابي قيل له من أحب أبنائك إليك؟ قال صغيرهم حتى أكبر، وغائبهم حتى أحضر، ومريضهم حتى يشفى. كل هذه العوامل توافرت في يوسف عليه السلام، فهو أصغر إخوانه أو من أصغر إخوانه، وهو أيضا مقبل على غربة بعيدة متى يرجع لأبيه، أدركها من خلال الرؤية يعقوب عليه السلام. وأيضا يعني من هنا هذا البلاء الذي سيأتيه وأشد من المرض جعل والده يتعاطف معه. أيضا قرب مفارقة ابنه له، هو أدرك أن ابنه سيفارقه، هذا سبب من أسباب الحب. وأخيرا ذكر بعض المفسرين أن والدة يوسف عليه السلام قد توفيت وهو صغير، فمعروف عند كل أب إذا كان عنده أبناء صغار توفيت والدته أنه يحب أكثر من غيره من الأبناء الذين والدتهم موجودة. هذا على القول أقول بهذه المسألة، ولها بيان في المستقبل. إذا كانت كل هذه العوامل توافرت في يوسف، أيلام يعقوب عليه السلام إذا أحب ابنه حبا خاصا؟ وأحدنا لو أنه توافر في أحد أبنائه سبب واحد لأحبه أكثر من غيره. فهذه مسألة أيها الأحبة مهمة جدا. أيضا نجد في هذا الجانب أن حب الإنسان لا يؤاخذ به إذا لم يتعدى إلى ظلم الآخرين، ويعقوب عليه السلام لم يظلم إخوانه، مجرد حب كما بينت، حب فطري له أسبابه ومبرراته الفطرية والعقلية والشرعية. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب عائشة رضي الله تعالى عنها حبا خاصا، ولا يقال إنه لم يعدل، كلا وحاشا، فمن لم يعدل إلا لم يعدل محمد صلى الله عليه وسلم. لكن المهم أن هذا الحب لا يتعدى إلى الحب الذي يضر الآخرين، فلم يحدث من يعقوب عليه السلام ما يضر لأبنائه بسبب حبه لابنه، كما أنه لم يحدث من محمد صلى الله عليه وسلم بسبب حبه لعائشة، الحب المعروف الذي اشتهر حتى في المجتمع المدني وأجاب عنه النبي صلى الله عليه وسلم صراحة، وحب النساء إليك قال هذا، ومن الرجال قال أبوها، لكنه كان تام العدل وكامل العدل محمد صلى الله عليه وسلم. يجب أن نتوازن وأن نكون منطقيين في هذه القضية وأن نكون بين الإفراط والتفريط. فوجود الحب القلبي والميل القلبي ما دام لم يترتب عليه ظلم ولا مفسدة لا شيء فيه، ومن منا يستطيع أن يدفع هذا الأمر؟ اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك أو فيما تملك ولا أملك. وهنا لكنني أنبه إلى مسألة هنا أبينها وأنا أخاطب بها الأخوة الذين يستمعون إلى هذه الكلمة، وأقول إذا أحب أحدكم ابنا له حبا خاصا فمن الأولى ومن التربية أن يحاول أن يجعل هذا الحب مبررا عند إخوانه ومقنعا لإخوانه، كتفوقه في الدراسة، كطاعته لأبيه وبره بأبيه، حتى لا يقع الحسد. بمعنى أن يركز على أن سبب الحب هو الصفة أكثر من الفرد، حتى يتنافس الأبناء في تحقيق هذه الصفة من أجل أن يحبوا كما أحب الآخر أو كما أحب الآخر. أما مجرد الحب بدون البيان قد يتهم الأبناء إما لسبب نقص علمهم أو تجربتهم أو عقولهم أن والدهم أو أن والدتهم قد أخطأت في حب هذا دون الآخر. لكن عندما يكون التركيز على الصفة وأن الحب كان سببه تفوقه في الدراسة، بره بأبيه، عبادته، صلاحه، التزامه، ذكاؤه، أخلاقه، معاملته، يكون التركيز على الصفة لا على الفرد، فكأنه يقال إذا أردتم مثل ما حدث لفلان أو لهذا الابن فافعلوا مثل ما فعل وتحصلون على ما حصل عليه. هذه مسألة تغيب عن أذهاننا في قضية حب الأولاد أو حتى حب الزوجات إذا تعددت الزوجات. فبعض الزوجات يكون لديها من التحبب لزوجها والذكاء والفطنة ما تجعل زوجها يحبها على أن لا يظلم الأخوات أن يقيم العدل. أما قضية القلب فهذا أمر لا يملك حتى الإنسان، له أسبابه ومبرراته. فنخلص من هنا إلى أن يوسف عليه السلام وأن يعقوب عليه السلام لم يخطئ في حبه لابنه، والخطأ كان من الأبناء. وقولهم إن أبانا لفي ضلال مبين هذه تخطئ في غير موضعها. أيضا من هذه الدروس حول هذه الآية لقد كان عندما قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا هي التوبة المعلبة، التوبة الجاهزة، لما قالوا اقتلوا يوسف أو اطرحوا أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. هذه توبة معلبة، أن يقول أي جاهزة، يقول الإنسان أنا أعمل المعصية ثم أتوب، قد لا تقبل توبته، بمعنى أي قد يأتيه الأجل قبل أن يتوب، وإلا إذا تاب التوبة الصحيحة فلا شك أن الله يقبل توبة التائب. لكن وما يدريك أنك ستبقى حتى تتوب، قد يأتيك الأجل قبل أن تتوب وأنت تعمل المعصية. وكم من إنسان مات وهو يعمل المعصية، كم من إنسان وهو يشرب الخمر جاءه الموت، كم من إنسان وهو يقترف معصية وكبيرة من الكبائر جاءه الموت قبل أن يتوب. ولذلك ما نفع فرعون لما جاءه الأمر قال وآمن، قال الله جل وعلا الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، ما ينفعك هذا الأمر. أيضا سؤال، قال اقتلوا يوسف واطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. إذن هم اجتمعوا على يوسف من أجل أن يخلو لهم وجه أبيهم، هل فعلا خلى لهم وجه أبيهم؟ لا، بل زاد غضبه وتأثره. إن لم نقل إن يعقوب عليه السلام ما حدث له بسبب قصة أبنائه مع يوسف، إن لم نقل أنه حدث شيء من الجفاء، فعلى الأقل يقين لم يزد حبه، فما خلا لهم وجه أبيهم. والأمر جاء بنقيض قصده، لأن كما قلت المقدمات الفاسدة تؤدي إلى نتائج فاسدة. ولذلك دعوة أنهم يتخلصون من يوسف حتى يخلو لهم وجوابهم لم يتحقق هذا الأمر، بل حدث عكسه. فقبل أن تعمل عمل تأكد، ادرس، انظر هل هو عمل شرعي أو غير شرعي. إن لم يكن شرعي لا يمكن أن يأتي بالنتيجة التي تريد أبدا. إن الله لا يصلح عمل المفسدين، هذه قاعدة شرعية وعقلية وفطرية وثابتة في كثير من التجارب. إذا لم يكن الأمر مشروع جاء بعكس ما يريده صاحبه. هنا مسألة، عندما قال موقف يهوذا عليه السلام، عندما قال قائل منهم لا تقتل يوسف فألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. هذه الوقفة أيها الأحبة مهمة جدا. قال بعض المفسرين هذا الرجل، قيل إنه يهوذا، هو أعقلهم. كيف؟ هو رأى أن أخوته قد أصروا على أن يفعلوا عمل وأن يعملوا عملا لا مناص منه، فأراد أن يدفع المفسدة الكبرى بالمفسدة الصغرى. لأنه لو فارقهم أو قال سأخبر والدي يكون انسحبوا عن هذه الخطة الآن وعملوا خطة دون أن يعلم هذا الأخ، فتقع المصيبة. فشاركهم في الظاهر وسايرهم في الظاهر ومشى معهم، ولكنه خفف من آثار الأمر فقال لهم لا تقتلوا، إذا كنتم تريدون التخلص منه لا يلزم أن تقتلوا، ألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. قال المفسرون قولوا إن كنتم فاعلين كأنه يقول لهم لا تفعلوا، لكن إن كنتم مصرين، إن كنتم ملحين على هذا الفعل فعلى الأقل لا تقتلوه. فكلمة إن كنتم فاعلين فيها إيماء، لا تفعلوا، لا داعي لهذا الأمر. فكان عاقلا وحكيما ودفع المفسدة الكبرى بالمفسدة الصغرى. وما أحوجنا إلى هذا النموذج وإلى هذا العمل وإلى هذا الأثر في تعاملاتنا. قد يرتكب الإنسان مفسدة صغرى من أجل أن يدفع مفسدة كبرى، كما حدث من يهوذا. فهو شاركهم في المفسدة الصغرى في إبعاد أخيه، لكنه دفع مفسدة كبرى عن أخيه وعن أخيهم وعن أبيه. والوقفة الأخيرة في هذا الموقف عندما نجد أن أسلوبهم في محاورة أبيهم لأخذ أخيهم تدل على أنهم يخفون شيئا. ما لك لا تأمننا على يوسف؟ هذا السؤال يدل أنه هو أول مرة يطلبون منه. كاد المريب أن يقول خذوني، ما لك لا تأمننا على يوسف، في قولهم وإنا له لناصحون. لماذا جاءوا بهذه العبارات؟ وإنا له لحافظون وما أنت بمؤمن لنا. جاءوا أباهم عشاء يبكون. كل هذه العبارات تدل أنهم كانوا في الأول يخفون شيئا وأنهم في الثانية فعلوا شيئا. وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. طيب لماذا تقول أنت بمؤمن لنا؟ معنى أنهم فعلوا شيء. لو كانوا براء ما قالوا هذا الأسلوب. الشاهد هنا أن من وفقه الله، وبخاصة تجد أن القضاة يكون لديهم من الذكاء والانتباه لبعض العبارات ما يدل على الحقيقة، ولذلك عبر عنها الأمثال كاد المريب أن يقول خذوني. فعباراتهم تدل على أنهم يخفون شيئا في أساليبهم. هذا الأمر ينفعنا في تعاملنا مع أبنائنا ومع طلابنا ومع مجتمعنا، وينفع القضاة في قضايا من يأتيهم بقضية ليعرفوا الحق من الباطل في أسلوبه في عبارته في كلمته. فالذي يتأمل في هذه العبارات يدل على أنهم يخفون شيئا، وإلا لم احتاجوا إلى هذا التأكيد وإلى هذا القسم وإلى غير ذلك من الأساليب التي لو كانت على البراءة الأصلية ما احتاجوا إلى ذلك. هذه وقفات تربوية وعلمية مع هذا أو مع هذه الآية العظيمة. وفي حلقة قادمة بإذن الله نواصل مع آيات أخرى في هذه السورة العظيمة، ومع دروس وحكم وعبر كما بين الله جل وعلا آيات للسائرين. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا مفترى. وإلى لقاء قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
سلم القصيد وجفت الأقلام ما عاد يجري بالفصيح كلامه ما عاد يجري أن نريح دموعنا أو أن تذيب قلوبنا الآلام من ارتع بالهوى وتصوب قمة مجدنا الأحلام وتصوب قمة مجدنا الأحلام ما عاد يجدي أن نريح دموعنا أو أن تذيب قلوبنا الآلام
بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها الأخوة المؤمنون أيها الأخوة المشاهدون فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته ومع درس جديد وحلقة جديدة من دروس سورة يوسف ونقله اليوم مع قصة أبناء يعقوب عليه السلام في محاورتهم لأبيهم إلى نهاية قصة عندما جاءوا وبيّنوا أنه أكله الذئب قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون إلى آخر الآيات كما في نهاية القصة ويأتي الإشارة إليها بإذن الله فائدة يسيرة تبين مشروعية وجواز اللعب المباح وهذا وإن كان شرعا لمن كان قبلنا فهو شرع لنا حيث ثبتت وفي الأدلة والأحاديث جواز اللعب المباح الخالي من المحرمات ثم أما الألعاب الموجودة اليوم وما يصاحبها من محرمات واختلاط أو من ميسر وأشباه الميسر وتربية الصغار على الميسر والقمار فهذا لا يجوز إنما الذي يجوز هو اللعب المباح كما ورد في الشرع نجد من هذه الوقفة كما بينت في حلقة ماضية أن في عباراتهم لأبيهم قالوا يا أبانا ما لك لا تأمننا على يوسف وإنا له لناصحون أرسلوا معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له حافظون قلت مما يدل على أنهم يخفون أمرا تدل عليه عباراتهم وإشاراتهم كاد المريض أن يقول خذوني ومن الوقفات هنا لما أخذوا أخاهم وأخذوا يوسف عليه السلام وألقوه في الجب وهو يلقى في الجب انظروا هنا نزلت جاءت رحمة الله جل وعلا لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون ارتباط الفرج مع الشدة ظاهر في قصة يوسف وفي سورة يوسف ولعل بإذن الله أخصص له درسا مستقبلا لكن هنا تصوروا هذه الحالة ليوسف عليه السلام غريب صغير بعيد عن أبويه يلقى في البئر كيف تتصورون الحالة التي يكون عليها يرحمه الله ويلطف به وينقله نقلة أخرى عظيمة جدا لا تنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون والوحي هنا الأرجح أنه الإلهام لأنه لا يزال صغيرا عليه السلام وهذه أيها الأحبة فائدة مهمة جدا كيف يوسف وهو يلقى في هذه البئر مع الغربة ومع هذا الذي حدث من إخوانه وأخلوا بما التزموا به مع أبيهم وفي بئر كل الأحوال والشواهد قد تدل على هلاكه أو على ما سيعانيه ينقله الله نقلة عظيمة لا تنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون الفائدة هنا مع أبنائك، مع إخوانك، مع طلابك. إذا رأيت إنسانا في شدة فانقله نقلة أخرى حتى تخفف من شدته. هذا منهج تربوي رائع يدخل على النفس السرور. مثلا لو زرت إنسانا في المستشفى ووجدته قد قطعت إحدى يديه، أي بعملية بسبب فيها مرض أو غير ذلك، انقله هو الآن يتحسر على فقد يده أو فقد رجله، انقله نقلة أخرى، قل الحمد لله أنت قطعت يدك لكن الحمد لله أنها قطعت في حق ولم تقطع في باطل، غيرك تقطع يده في السرقة أو في قطع الطريق، والحمد لله أنت قطعت بها أو قطعت يدك ابتلاء من الله جل وعلا، فكم لك من الأجر العظيم. قل له أنت قطعت لك يد واحدة أو رجل واحدة، وغيرك قد تكون قد قطعت يداه أو رجلاه أو جميعا، انقل عن الوضع الذي هو فيه إلى وضع أعظم. هذا أسلوب يغيب عن بالنا في مواجهة بعض المشكلات، فيصبح الإنسان أسير المشكلة التي وفيها، انقله إلى الفضاء الرحب، إلى الواسع، هكذا فعل وهكذا جاء من الله الفرج بعد الشدة. لا تنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون، أي اطمئن لن تهلك، سيكون لك شأن ستخبرهم. قالوا أنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي. تحقق بعد ذلك فنقله نقلة نفسية عظيمة جدا، وهذا إن شاء الله سيأتي له إشارة، العناية بالقضايا النفسية وبخاصة عند المبتلى. عند قولهم وتركنا يوسف عند متاعنا يدل على أنه كان صغير، مع أنه القصة كلها مختلقة وغير صحيحة، لكن ما قالوا إلا دليل أنه صغير. لماذا يتركوه عنده؟ لأنه لا يستطيع أن يستبق معهم، ودعواهم أنه قتله الذئب دليل على أنه صغير. طبعا لم يقتله الذئب ولم يأتي الذئب، لكن هذه الدعوة حتى تصدق لابد أن يكون صغيرا، وإلا لهذا لم يدافع عن نفسه، فتدل على أن يوسف كان صغيرا في هذا الأمر. هنا أيها الأخوة وقفة عجيبة جدا في قوله تعالى فصبر جميل. والله يا أحبتي الكرام أنني وقفت متعجبا من هذا. يعقوب عليه السلام تصوروا ماذا حدث، فقد ابنه وبطريقة غير مناسبة، فيها مكر كما بين الله جل وعلا في آخر السورة، وما كنت لديهم وهم يمكرون، ومع ذلك هل ضربهم؟ هل طردهم؟ هل سبهم؟ هل شتمهم؟ هل قتلهم؟ أبدا، ما زاد على أن قال فصبر، وليس صبر فقط بل فصبر جميل. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا، نكرة، لم يحدد شيء، أكيد فعلتم شيء، فصبر جميل. ما أحوج الآباء إلى هذا الدرس أيها الأخوة. بعض الآباء يخطئ ابنه خطأ يسيرا فيطرد أبنائه ابنه من البيت، ثم يبدأ ما الذي يحدث؟ قد يترتب على هذا مفاسد عظيمة جدا. يعقوب عليه السلام نظر لم تستغرقه اللحظة الحاضرة، لم يتملكه الغضب، كيف حدث ما حدث، أخذوا أخاهم وبطريقة كما قلت لكم فيها ما فيها، بعد أن أعطوه الوعود أنهم سيحافظون عليه، ومع ذلك فعلوا ما فعلوا. لم يغضب غضبا يخرجه، إنما قال فصبر وأضاف إليها فصبر جميل. الآباء والأمهات بحاجة إلى هذا المنهج، إذا ارتكب أحد أبنائهم خطأ أن ينظروا بعواقب الأمور. كم من الآباء أخطأ ابنه خطأ يسيرا فطرده من البيت فكانت المفسدة أكبر. كم من الآباء عندما غضب أحد أبنائه فضربه ضربا قد يؤثر على وجهه أو عقله، لم يزد على أن قال فصبر جميل، ثم فوض الأمر إلى الله، والله المستعان على ما تصفون. بل سولت لكم أنفسكم أمرا، قبل ذلك قال وجاءوا على قميصه بدم كذب. هنا أشير إلى مسألة مهمة وقع فيها بعض المفسرين وتناقلها كثير من المفسرين، أن يعقوب أنهم جاءوا بقميص أبيهم بقميص أخيهم ليس مخرق ما في شيء، فقال لأبوهم ما هذا الذئب الذي كأنه خلع الثوب خلعا، وإذا كان خلعه كيف أصابه الدم لم يتمزق. أقول هذه القصة لا أصل لها، لماذا يردها العقل؟ لماذا؟ لأنه أيها الأحبة هو أصلا لم يكن فيه قتل ولا ذئب، إنما أضع عليه دم من دم الغنم. يقال 10 رجال وهم على هذا التخطيط الدقيق، ومع ذلك لا ينتبهون إلى هذه الملاحظة، فدليل على القصة أنهم جاءوا بثوب غير مخرق غير صحيحة. الصحيح كما ذكر الله أنهم جاءوا بقميصة وعليه دم كذب، لكن القول أنه غير مخرق لا دليل على ذلك، بل العقل يرده. وهؤلاء مع تخطيطهم وما حدث منهم، ولو غفل واحد أو اثنين أو ثلاثة يصعب أن يغفل 10، خاصة أنه لا دليل على هذه القصة. فيجب أن ننتبه لمثل هذا الأسلوب وهذه الطريقة. نجد أقول في هذه القصة أيها الأحبة مسألة مهمة جدا. هم كذبوا وجاءوا على قميصه بدم كذب. الكذب عاقبته وخيمة ومآله سقيم. لما كذبوا هنا على أبيهم وهو أدرك أنهم كذبوا بقرينه، وأيضا ما يعرفه من تأويل الرؤيا، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا، فصبر جميل. أولا لم يتهمهم بأمر محدد دون أن يثبت، وثانيا عرف أنهم كذبوا. ما الذي حدث؟ هذه الكذبة هنا لما صدقوا في القصة الثانية كما سيأتي في قصة أخيه، وهم صادقون فعلا لم يحدثهم منهم شيء، لم يصدقهم عليه، فقال نفس الكلمة، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتين بهم جميعا. الكذبة الأولى وهي كذبة صحيحة دفعوا ثمنها باهظا في المسألة الثانية، وهم في الحقيقة لم يسرقوا ولم يكن لهم دور فيما حدث لأخيهم في قضية الصواع، لكن لأنهم كذبوا في المرة الأولى كذبهم في المرة الثانية. هذه خطورة الكذب. إذا كذب الإنسان مرة من أصعب الأمور أن يصدق، ولذلك علماء الحديث إذا ثبت على راوي من الرواة أنه كذب لا يقبلون منه، حتى ولو كانت روايته من حيث الواقع صحيحة. والدليل على أنها قد تكون صحيحة قد تثبت من طريق آخر صحيح، لكن ما دامت عن طريق فلان هذا الراوي الذي ثبت كذبه لا يقبل من الحديث أبدا. هذه مسألة عجيبة جدا. الكافر إذا أسلم تقبل رواية، لكن مسلم ويكذب ويثبت عنه الكذب لا يقبل منه، يقال كذاب سبق عن كذب. هذه مسألة عجيبة يجب أن ينتبه لها المربون ويربوا أبنائهم وصغارهم على هذه المسألة، الصدق في القول، عدم الكذب وخطورة الكذب وآثار الكذب، وأن صفة مستقبحة عند الأمم جميعا، حتى عند بعض الحشرات كما ذكر ابن القيم تستقبح الكذب ولا تقبل الكذب. هذه مسألة لولا ضيق الوقت ومحدودية الوقت في هذه الحلقة لفصلت فيها أكثر، ولكن الحر تكفيه الإشارة. ولذلك نجد هنا أيضا قال يعقوب عليه السلام فصبر جميل والله المستعان على ما تصف. إذا أصابتك شدة أصابتك محنة فوض الأمر إلى الله جل وعلا وخذ بالأسباب كما بينت سابقا. هكذا فعل يعقوب عليه السلام في كل شؤون أمره، حتى لما قال لهم لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله شيء، إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكل. فوض الأمر إلى الله بعد أن تأخذ بالسبب، فقد فوض الأمر إلى الله في مواضعه كلها، وهذا باب مهم جدا في هذه المسألة أيضا أيها الأحبة. فسؤال، هل بحث يعقوب عن يوسف عليه السلام؟ ليس في القرآن نص على أنه بحث، ولكن فيه أدلة عندما قال لهم في آخر القصة وفي آخر السورة اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، دليل على أنه قد بحث عن يوسف، لأنه لا يستخدم اليأس إلا بعد البحث، فلولا أنهم بحثوا كيف ييأسون وهم لم يبحثوا؟ قال ولا تيأسوا من روح الله، معنى أنهم بحثوا قبل ذلك وأرسلهم قبل ذلك، وهذا الذي يدل عليه مقتضى العقل والمنطق. فإذا كان يقول لهم في المراحل الأخيرة اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه، من باب الأولى أن يكون قد بحثوه قبل ذلك، وأول ما حدثت الفرقة والغياب الطويل وتكرر البحث لقرينة ولا تيأسوا من روح الله. ولذلك هذا مرة أخرى من أخذ والعمل الأسباب كما أشرت في حلقة ماضية. هنا أقول أيها الأحبة، هذه القصة، قصة يعقوب مع أبنائه في قضية أخذه وما حدث منهم والتصرفات التي حدثت وكيف قابل هذا الأمر، الصبر الجميل يحتاج إليه الآباء، يحتاج إليه المربون، نحتاج إلى التأني في مواجهتنا للمشكلات، كيف نعالج المشكلات التي نمر بها ويمر بها أبناؤنا، كيف نحذر أبناءنا من الصفات القبيحة كما قلت لكم في قصة الكذب. اشرح هذه الآيات لأبنائك، لطلابك، لإخوانك في المسجد، في عائلتك، وقل انظروا كيف كانت نتيجة الكذب. أولا حبل الكذب قصير، حبل الكذب قصير، آمل أن تركز هذه القاعدة في عقول أبنائنا وطلابنا، أن حبل الكذب قصير سرعان ما ينكشف. كم من الناس كذبوا وانكشف كذبهم. ثانيا نبين لهم أن الكذب خصلة ذميمة سيئة تجمع الأمم كما قلت قبل قليل على قبحها وسوءها. أشرت كما أشار ابن القيم رحمه الله إلى أن بعض الحشرات كالنمل ترفض الكذب وتأبى الكذب، في قصة طويلة ذكرها وجميلة، عندما وضع رجل جرادة فجاءت النملة التي رأتها ودعت صويحباتها، فلما جئنها رفعها الرجل. المقصود كرر هذا مرتين، وفي الثالثة لما جاءت النمل المرة الثالثة ولم تجد الجرادة قمنا واجتمعنا على هذه النملة ومزقناها إربا، ممنوع الكذب حتى في عالم النمل، مع أنها هي لم تكذب، لكن كلما أقبلنا رفع الرجل الجرادة فلم يجدنا شيئا، أعطناها الفرصة الأولى، الثانية، الثالثة مزقناها إربا وقطعناها، اجتمعنا عليها وقطعنا. الكذب ممنوع، تجمع الأمم، المسلم والكافر على استقباح الكذب،